أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين.
اللهم صل
على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: أقول حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة. كان الكلام أخيرا فيما تعرض له الشيخ الماتن من كلام للشيخ الشهيد في حاشيته على القواعد، عليكم السلام. وقد قرأنا عبارات الشهيد قدس سره، وأنه قد تعرض لخمسة من الأحكام المرتبطة بمبحث المعاطاة. وأما الآن فبلغ الكلام إلى ما عقب به الماتن على كلام الشهيد الأول بقوله أقول. وحاصل تعقيبه أن حكمين من الأحكام والفتاوى التي ذكرها الشهيد في حاشيته يعدان نصا، عليكم السلام، يعدان نصا في عدم إفادة المعاطاة للملك. فهذان الحكمان صريحان في أن المعاطاة عند الشهيد لا تفيد الملك، وهما الحكمان: واحد، عدم جواز إخراج المال المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة. اثنين، عدم جواز وطء الجارية المشترات بالمعاطاة. فلو كانت المعاطاة تفيد الملك لما كان أي وجه لهذين الحكمين، لما كان أي وجه ومدرك لهذين الحكمين. وحيث أن الشهيد رحمه الله كما يستفاد هكذا من هذين الحكمين، وحيث أن الشهيد يرى بأن المعاطاة لا تفيد الملك، الأمر الذي أصدر هذين الحكمين. وأما الأحكام الثلاثة الأخرى، باعتبار خمسة أحكام، اثنان صريحان في عدم إفادة المعاطاة للملك، وأما الأحكام الثلاثة الأخرى في كلامه قدس سره، أعني: واحد، معلومية العوض في المعاطاة، عليكم السلام، عليكم السلام. واحد، معلومية العوضين في المعاطاة غير معتبرة، فجهالة الثمن والمضمن في المعاطاة غير قادحة. اثنين، جهالة الأجل غير قادحة في المعاطاة. ثلاثة، التقابض في المجلس
غير معتبر في معاطاة الصرف. هذه الأحكام الثلاثة الأخرى المذكورة في كلام الشهيد دليلها أن المعاطاة ليست عقدا، فلذا لا تثبت فيها الأحكام الثلاثة المذكورة. دليل هذه الأحكام أن المعاطاة ليست عقدا كي تثبت فيها هذه، عليكم السلام، هذه الأحكام الثلاثة. وحينئذ هذه الأحكام الثلاثة المذكورة في كلام الشهيد تحتمل احتمالين، تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن الوجه في هذه الأحكام، وذلك لأن المعاطاة لا تفيد الملك، فلذا لا تتطلب المعاطاة هذه الشروط الثلاثة، يعني لا تتطلب معلومية العوضين، لا تتطلب معلومية الأجل، لا تتطلب التقابض في المجلس. فالوجه الأول، الاحتمال الأول أن الوجه في هذه الأحكام، وذلك لأن المعاطاة لا تفيد الملك، لذا لا تتطلب هذه الشروط الثلاثة. وإذا سألت لماذا المعاطاة لا تفيد الملك، لأجبنا، عليكم السلام، لأجبنا بأن المفيد للملك عند المشهور ومنهم الشهيد الأول ينحصر في البيع العقدي، والمعاطاة ليست بيعا عقديا، فلذا لا تفيد الملك. الاحتمال الآخر، الاحتمال الآخر أن الوجه في تلك الأحكام المذكورة، وذلك لأن المعاطاة لا تفيد اللزوم وإن أفادت الملك. احتمال الأول أن المعاطاة لا تفيد الملك، فلذلك ما تتطلب هذه الشروط. احتمال ثاني، احتمال آخر، لا، أن المعاطاة لا تفيد اللزوم وإن أفادت الملك، فلذا لم تعتبر فيها هذه الشروط الثلاثة. وإذا سألت لماذا المعاطاة لا تعتبر فيها الشروط الثلاثة هذه على الرغم من أنها تفيد الملك، لأنه احنا جاي نشتغل على الاحتمال الآخر، قلنا المعاطاة لا تفيد اللزوم وإن أفادت الملك، مع ذلك لا تعتبر فيها هذه الشروط الثلاثة. فيأتي هذا السؤال، لماذا المعاطاة لا تعتبر فيها هذه الشروط على الرغم من أنها تفيد الملك؟ لأجبنا، الشيخ رحمه الله يجيب، لأجبنا بأن هذه الشروط إنما تعتبر في البيع العقدي اللازم، والمعاطاة ليست كذلك، فلذلك لا تعتبر فيها هذه الشروط الثلاثة. أتحصل أن المستفادة من بعض فتاوى وأحكام الشهيد الأول أن مشربه قدس سره عين مشرب المشهور من عدم إفادة المعاطاة الملك، وإنما تفيد مجرد الإباحة. هذا مين من بعض فتاويه، من بعض أحكامه، الحكم الأول والثاني. الحكم الأول والثاني قلنا صريحان في ماذا؟ صريحان في أن المعاطاة عند الشهيد لا تفيد الملك، فهذا صار مشربه بالمشرب المشهور. فتحصل أن المستفاد من بعض أحكام وفتاوى الشهيد أن مشربه مشرب المشهور، في أن المعاطاة لا تفيد الملك بل تفيد مجرد الإباحة. والمستفاد من بعض كلماته وأحكامه الأخر، يعني الأحكام الثلاثة الأخرى، والمستفاد من بعض كلماته الأخر أن المعاطاة لا تفيد الملك اللازم، لا أنها لا تفيد الملك أصلا، لا تفيد الملك اللازم، لا أنها لا تفيد الملك أصلا. فإذا كلام الشهيد قدس سره لا يخلو عن اضطراب وعدم انسجام. قال رحمه الله: أقول في مقام تعقيده على ما ذكره الشهيد الأول من الأحكام الخمسة المرتبطة بالمعاطاة، قال: حكمه قدس سره، أي حكم الشهيد بعدم، بهذين الحكمين، واحد بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة أي الخمس والزكاة، اثنين وعدم جواز نكاح المأخوذ بالمعاطاة، من عدم جواز نكاح الجارية المشتراة بالمعاطاة. يقول الشيخ رحمه الله: يقول حكم الشهيد بهذين الحكمين صريح في عدم إفادة المعاطاة للملك، إذ لو كانت المعاطاة تفيد الملك لما كان أي وجه ومدرك لهذين الحكمين إلا هذا اللي وضحناه. وأما الأحكام الثلاثة الأخرى المذكورة في كلام الشهيد، إلا أن حكم الشهيد رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف، للبيع اثنان، عدم معلومية العوضين، وبعد عدم معلومية الأجل، بين الاثنين للبيع. ثم قال: والصرف، الصرف اللي هي قضية التقابض في المجلس، قال: لا يعتبر في ماذا؟ في معاطاة الصرف. قال: إلا أن حكمه بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف حال كونه معللا عدم الاعتبار، علل الشهيد عدم الاعتبار بمن؟ بأن المعاطاة ليست عقدا. قال: حكم الشهيد بهذه الأحكام الثلاثة تحتمل أو يحتمل احتمالين، اللي ذكرنا احتمالين، الاحتمال الأول وذلك لأن المعاطاة لا تفيد الملك، والاحتمال الآخر وذلك لأن المعاطاة لا تفيد اللزوم وإن أفادت الملك. قال: يحتمل، هذا الاحتمال الأول، يحتمل أن يكون يعني عدم الاعتبار، عدم الاشتراط، يمكن أن يكون بلحاظ باعتبار عدم الملك. هذا ليش؟ هذا قلنا، وإذا سألت لماذا المعاطاة لا تفيد الملك، حيث لأجبنا، مو تقررنا، الشيخ يقول لأجبنا بأن المفيد للملك قال حيث أن المفيد للملك عند المشهور ومنهم الشهيد منحصر. المفيد للملك منحصر في العقد أي في البيع العقدي، والمعافاة ليست بيعا عقديا، فلذا لا تفيد الملك. الاحتمال الآخر، الاحتمال الآخر، ويحتمل أن يكون الوجه في هذه الأحكام لا، أن المعافاة لا تفيد اللزوم وإن أفادت الملك. قال ويحتمل أن يكون عدم اشتراط الشروط الثلاثة المذكورة، يحتمل شنو؟ أن يكون باعتبار عدم اللزوم. لماذا؟ أيضا وإذا سألت لماذا المعافاة لا تعتبر فيها هذه الشروط على الرغم من أنها تفيد الملك، على الاحتمال الثاني، قال حيث إن الشروط الثلاثة المذكورة في كلام الشهيد شرائط للبيع العقدي اللازم والمعافاة ليست كذلك، فلذا لا تعتبر فيها تلك الشروط الثلاثة. احتمالان في حكم الشهيد بعدم اعتبار الشروط الثلاثة المذكورة. إلى هنا راح يتحصل عند الشيخ الأعظم يعني خلاصة تعقيبه، خلاصة تعقيبه، أن المستفاد من كلمات الشهيد الأول صار فيها ماذا؟ نحو عدم انسجام من بعض أحكامه، من بعض فتاويه. نستفيد ماذا؟ أن مسربه مسرب المشهور في أن المعافاة لا تفيد الملك، بينما من بعض فتاويه، من بعض كلماته في نفس المقطع، في نفس المقطع البيان منه، لا، نستفيد أن المعافاة لا تفيد اللزوم، لا تفيد الملك اللازم، مو أنها لا تفيد أصل الملك. فنحو عدم انسجام في كلام الشهيد الأول عند الشيخ الأعظم. ثم بعد ذلك ربما يأتي دور الشيخ الماتن حول تلك الشروط الثلاثة المذكورة في كلام الشهيد. ما تقول شيخنا الأعظم في تلك الشروط الثلاثة؟ هل عندكم تلك الشروط التي هي معتبرة في البيع، التي هي ماذا؟ لأنه معلومية العوضين معتبرة في البيع، معلومية الأجل في الإيجار، في بيع النسية، في بيع السلم وما شاكل ذلك أيضا معتبرة في البيع، وهكذا التقابض في المجلس معتبر في بيع الصرف. فهل عندكم هذه الشروط الثلاثة المذكورة في كلام الشهيد التي هي معتبرة في البيع مسلمان، هل هي عندكم معتبرة في المعافاة أم لا؟ علامة استفهام. لذا قال والأقوى اعتبارها. الأقوى في نظر الماتن اعتبار هذه الشروط الثلاثة المذكورة في كلام الشهيد في المعافاة مطلقا، أيمال، وإن قلنا تفسير لإطلاق المقدر، يعني كلمة مطلقة مقدرة، يعني هذه الشروط الثلاثة معتبرة عندنا في المعافاة مطلقا، سواء على القول بإفادة المعافاة الملك أم على القول بإفادتها بالإباحة. أما على القول بالملك فواضح، لذلك لم يتعرض له الشيخ الماتن في العبارة. أما على القول بإفادة المعافاة للملك فالأمر واضح، ليش؟ باعتبار أن المعافاة على هذا القول اللي يقول ملكية، باعتبار أن المعافاة على هذا القول بيع عرفي صحيح شرعا يفيد الملكية. فإذا أفادت الملكية فعند ذلك لا شبهة في اشتراط تلك الشروط التي هي معتبرة في البيع مسلما. وأما على القول بالإباحة كلام هنا يصير معاطاة نفي الملك حتى بين الثلاثة اشتراط يكون واضحات. لا وإنما المعاطاة في شنو؟ الإباحة، إباحة التفرغ. فعلى القول بالإباحة كيف بأي دليل تعتبر هذه الشروط الثلاثة؟ وأما على القول بالإباحة فاعتبار تلك الشروط الثلاثة في المعاطاة بدليلين، اعتبارها في المعاطاة بدليلين. قال والأقوى اعتبارها مطلقة وإن قلنا بالإباحة. لماذا؟ هذا ما على القول بالإباحة يحتاج إلى دليل. قلنا وأما على القول بالإباحة فاعتبار تلك الشروط الثلاثة في المعاطاة بمن؟ بدليل. الدليل الأول مؤلف من صغرى وكبرى، هو في العبارة تبع إن شاء الله الصغرى والكبرى، مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى المعاطاة بيع عرفي، وأن العقلاء ينظرون إلى المعاطاة بعين البيع والملكية والتملك، وأنهم يرون في منظارهم يرون أن المعاطاة تفيد الملكية وإن كانت المعاطاة شرعا لا تفيد الملك بل تفيد مجرد الإباحة. هذه صغرى المعاطاة بيع عرفي. الكبرى ومورد أدلة الأحكام والشروط هو أيضا البيع العرفي، ليش؟ باعتبار أن الخطابات الشرعية منزلة على العرف من دون تخصيص بخصوص البيع العقدي القولي، بل لا بل أكثر من ذلك، بل أن تقييد تلك الأدلة بمن؟ بالبيع القولي، بالبيع العقدي، تقييد بفرد النادر، تقييد بالفرد النادر ولا مجوز على ذلك، أي على التقييد بالفرد النادر ليس باستلزامه تخصيصا أكثر، إذ البيع العقدي قليل نادر جدا في الأسواق، الغالب البيوعات مبنية على المعاطاة على الأخذ والإعطاء. فإذا نريد نقيد بس بالبيع القولي معناته شنو؟ نخفف ونطلع أكثر البيوعات اللي هي المعاطاة. فالنتيجة صغرى كبرى، صغرى المعاطاة بيع عرفي، الكبرى مورد أدلة الأحكام والشروط هو البيع العرفي أيضا، فينتج أن تلك الأدلة بإطلاقها وعمومها كنا متقيد ماكو تخصيص، كنا تقييد يصير تقييد بالفرد النادر وهذا لا دليل عليه، فينتج أن تلك الأدلة بإطلاقها وعمومها تشمل المعاطاة وعليه. فما يشترط في البيع من هذه الشروط الثلاثة يشترط في المعاطاة أيضا. قال بدليلين. يقول حتى ولو قلنا بالإباحة بدليلين. الدليل الأول قلنا صغرى وكبرى، لأن المعاطاة بيع عرفي وإن لم يفت شرعا إلا الإباحة. هاي صغرى، صغرى الدليل الأول. كبرى الدليل ومورد الأدلة، أدلة الأحكام والشروط الدالة على اعتبار تلك الشروط، مورد الأدلة هو البيع العرفي أيضا، لا خصوص القول لا خصوص العقد، بل تقييد تلك الأدلة بالبيع العقدي بالبيع القولي تقييد بغير الغالب، تقييد بالفرد النادر ولا مزوج لذلك. فينتج النتيجة بعد ما يذكرها الشيخ رحمه الله صغرى كبرى، بعد النتيجة تكون واضحة. فينتج أن تلك الأدلة بإطلاقها وعمومها تشمل المعاطاة. فإذا ما يشترط في البيع اللي من جملة هاي الشروط الثلاثة يشترط وين؟ في المعاطاة، حتى ولو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة. الدليل الآخر قال ولما عرفت، قلنا بدليلين. الدليل الآخر توضيحه، المفروض المفروض أن مقصود المتعاطيين هو التنبيه. المفروض أن مقصود المتعاطيين من التعاطي التنبيه. هذا اللي احنا بعد ثبتنا أنفسنا عليه خلافا لما ذهب إليه في الجواهر المعظم، على أن محل النزاع وين؟ المعاطاة اللي بقصد التنبيه. المفروض أن مقصود المتعاطيين من التعاطي التمليك فارده. وعلى مبنى المشهور القائمين بالإباحة لا يترتب هذا الأثر المقصود على المعاطاة. يمو قالوا مسجد الملكية في الخارج بس الإباحة، فمعنى هذا الأثر المقصود اللي أنا قاصديه ما رح يترتب على المعاطاة. وعلى مبنى المشهور من أن المعاطاة تفيد مجرد الإباحة، هذا الأثر المقصود لا يترتب على المعاطاة. فإذا القاعدة والأصل في المعاطاة نقول، فإذا القاعدة والأصل في المعاطاة أن تكون المعاطاة فاسدة من أساسها ومسلوبة الأثر من أساسها، بل لا تفيد حتى الإباحة. بعد لازم فاسدة تكون من أساسها، وهذا الأثر المقصود اللي احنا قاصدين مع ذلك شنو؟ ما راح يترتب. فمعناه خلي المعاطاة تكون فاسدة من أساسها ومن أصلها حتى أنها لا تفيد الإباحة فارجة، ولكن خرج من تحت هذا الأصل أصل الفساد، ولكن خرج من تحت هذا الأصل الإباحة، يعني أثر الإباحة. ما دليل المخرج؟ ما هذا يحتاج فالدليل يطلع لنا الإباحة من تحت الأصل من الأصل الفساد، والدليل على إخراجها الإجماع. وهذا تقدم سابقا في مستهل مبحث المعاطاة، والدليل على إخراج الإباحة الإجماع. فإن الإجماع قائم على ماذا؟ على أن المعاطاة تفيد الإباحة. ليش الإجماع؟ وقلنا هذا الإجماع مركب سابقا، لأنه اللي يقول تفيد الملكية تفيد الملكية انتهى بطريقة الأولى شنو؟ العين مباحة أو ما مباحة؟ شيء أنت عندما تملكه بقوتك بثمنك ذلك الشيء بعد مباح لك. إذا قلنا إباحة فأيضا هو تصريح بأنه تفيد ماذا؟ تفيد الإباحة. فلذلك إجماع موجود في المسألة. والدليل الذي أخرج الإباحة شنو؟ إنما هو الإجماع. إذ الإجماع قائم على ماذا؟ على أن المعافاة تفيد الإباحة. فارجة فائدا وحدة وحدة فائدا الإباحة على خلاف الأصل أم على وفق الأصل؟ فإذا الإباحة على خلاف الأصل، لأنه الأصل اللي إحنا نكون أصله أن المعافاة تعتد من أصلها، بس خارج من تحت هذا الأصل الإباحة. فإذا الإباحة على خلاف الأصل، والأمور التي تكون على خلاف الأصل يكتفى فيها بمن؟ بالقدر المتيقن. هاي من أبجديات الفقه، أنه الموارد الأمور اللي على خلاف الأصول يحكمون الفقهاء على خلاف الأصول ما يحكم بكل المورد، وإنما يحكم بس بمن؟ والأمور التي على تكون على خلاف الأصل يكتفى فيها بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن من الإباحة ما هو؟ عندما نستنطق المشهور، أيها المشهور أنتم تقولون بأن الإباحة بأن المعافاة تفيد الإباحة، والطرف المقابل يقول تفيد الملكية، شو القدر المتيقن عندكم من الإباحة؟ والقدر المتيقن من الإباحة خطوط المعافاة التي هي محل النزاع والخلاف بين الفقهاء، أعني المعافاة الجامعة المستجمعة لجميع شروط البيع باستثناء الصيغة. هذا المورد خارج من تحت أصل الفساد، ويبقى الباقي. من هو الباقي؟ أعني الموارد التي تكون المعافاة فيها فاقدة، مو مستجمعة، فاقدة لبعض الشروط الأخرى للبيع، مثل ذيك المعافاة، مثل تلك المعافاة لا تفيد الإباحة حتى عند المشهور. فإذا شنو؟ فإذا محل النزاع منه المعافاة التي تكون شنو؟ جامعة مستجمعة لمن؟ لجميع شروط البيع، من جملتها تلك الشروط الثلاثة المذكورة في كلام الشهيد. فإذا تلك الشروط الثلاثة المعتبرة في البيع معتبرة في المعافاة أيضا، حتى لو قلنا بالإباحة. لذا قال حتى وإن قلنا بالإباحة الأقوى اعتبارها لما عرفت، هذا اللي قررنا، لما عرفت من أن الأصل في المعافاة بعد القول بعدم الميت الفساد. وهذا الأصل جدا سهل تأسيسه، ليه؟ لأنه إحنا لو نغمض النظر عن المعافاة، المعافاة معاملة وعبادة، معاملة أساسا أكو أصل أصيل في باب المعاملات اللي هو شنو؟ الفساد. بل قال لما عرفت من أن الأصل في المعافاة بعد القول بعدم الملك، ها يعني على مبنى المنشور، الفساد وعدم تأثيره شيئا، خرج من تحت هذا الأصل ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم، اللي هو منه خرج، وهو المعاملة يعني المعافاة الجامعة للشروط عدا الصيغة، وبقي الباقي. فهاي اللي خرج اللي هو خصوص المعافاة الجامعة المن لجميع شروط البيع، منها شنو؟ منها ضمن الثلاثة المذكورات في كلام الشهيد. فإذا هذه الشروط الثلاثة المذكورة في كلام الشهيد المحتضرة في البيع لهي محتضرة في المعاطاة أيضا. وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا. إلى هنا انتهينا من المرحلة الأولى من مرحلتي البحث بناء على مختار الشيخ الماتن. شنو كان المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى التي كان البحث فيها مرتبطا بمن بشروط البيع، وأن الشروط المعتبرة في البيع هل هي معتبرة في المعاطاة أو لا. واستقر رأي الشيخ الأعظم على اعتبارها في المعاطاة على مختاره، من هو يرى كما يرى المحقق الكلكي أن المعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد المال، وإن كانت الآن متزلزلا. هذا الكلام كله كان في المرحلة الأولى، ومن هنا يشرع الكلام والبحث بالمرحلة الثانية التي تتعلق بهم بأحكام البيع. وقد تعرض لحكمين: واحد الربا، اثنين الخيار كما سيأتي. وهذا البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.